وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا في السلسلة الطيبة المباركة والتي تحت عنوان واحة العلم، ولازلت بإذن الله جل وعلا أسير وأدور في ضرب الغزوات والفتوحات بإذن رب البريات. وفي الحلقة الماضية كنت أتحدث عن غزاة أحد، وحسبي قبل أن أدخل في حلقة الليلة أن أؤصل لها بإذن الله جل وعلا، بمعنى أن هناك أسئلة دارت في أذهان الكثيرين، بل رأيت أناسا يسألون أسئلة يريدون الشفاء لصدورهم من خلال الإجابة عليها، وإني بإذن الله مجيب. السؤال هو: لماذا الغزوات والفتوحات؟ قلت بإذن الله جل وعلا حتى نقف على تاريخ سلفنا الصالح الذي ضرب أروع الأمثلة للبشرية، بل سجل ذلك بمداد من نور في صفحات طيبات مباركات لا يمحيها مخلوق على ظهر الأرض، بل إن التاريخ أثبت أنهم في سلمهم وفي حربهم كانوا ربانيين. ولذلك عبر العالم المسلم الأديب بذلك قائلا: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. نحن الذين، أعيدها، نحن الذين إذا دعوا، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. الثانية: لنوضح للعالم بأسره أنهم ما خرجوا إلا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. وأنتقل بسرعة إلى النقطة الثالثة، وهي لنشرح للعالم بأسره بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ونبين تماما، وقصدت بذلك كلاما جديدا ولكن على اعتبار ما سبق، وحتى نبين تماما أن سلفنا الصالح ما ابتغوا العزة من مخلوق أرضي، ولا ابتغوها من قطر من الأقطار، ولا من مصر من الأمصار، ولكنهم ابتغوا العزة من رب الأرض والسماء. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك ما ذلوا قط. لماذا؟ لأنهم حملوا الحق بيد، وحملوا السلاح باليد الأخرى للمحافظة على هذا الحق، لأن الحق بدون قوة تسانده وتحميه إنما هو كالأيتام على موائد اللئام. النقطة التي تلي ذلك: أنهم ما خرجوا شوقا للدماء، ولا تعطشوا لدماء الفرس أو الروم أو ما شابه أبدا، ولكنهم خرجوا انطلاقا من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أمرت، والحديث في الصحيح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ولذلك أقول بقول القائل: كنا نقدم للسيوف صدورنا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ما خرجوا متعطشين لدماء الآخرين على الإطلاق، ولكنهم خرجوا محبة في إنقاذ الآخرين، بمعنى أنهم خرجوا لإنقاذ الآخرين من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الباطل إلى الحق، من الهوى إلى الدليل. إنهم خرجوا للآخرين حتى يأخذوا بأيديهم إلى الجنان وحتى ينقذونهم من النيران بفضل الرحيم الرحمن. النقطة الأخيرة، خرجوا لتكبير الله فوق كل كبير. الله أكبر، نعم، خرجوا لتكبير الله جل وعلا فوق كل كبير. فإذا ما ادعى كبير أرضي أن ما هم عليه باطل وحجب دعوتهم عن الآخرين، ارتفعت السيوف ففصلت في المسألة، فشفيت الصدور بالنسبة للموحدين، وكان الحق معلنا بإذن رب العالمين. ولذلك قلت خرجوا حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولتطهير الأرض من الشرك وغيره. أجيب على السؤال الثاني، هذا هو السؤال الأول الذي اعترى الكثيرين واتصلوا علي بسببه. السؤال الثاني هو، قالوا هزم المسلمون في أحد ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تحدثنا عن الأخذ بالأسباب وعن القوة الإيمانية لا نرى أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للآخرين لا نرى أفضل من أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم صلى الله عليه وسلم. ما تكون الإجابة؟ أي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المخلوقين بالإجماع قاطبة، هو خير البشر قاطبة، هو خير الخلق قاطبة، وهو معهم والوحي عليه أناء الليل وأطراف النهار. أيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم أفضل الخلق من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تقع بهم الهزيمة؟ أقول بإذن الله جل وعلا، شتان ما بين القاص وما بين الرجل المنهجي. إن القاص حينما يتحدث في السير أو في الغزوات فإنه ينطلق بقصص هكذا تأخذ بألباب العوام، لكننا لا نكون على هذا على الإطلاق، ولكن نؤصل نبين الضعيف ونخف على الصحيح ونأخذ بالصحيح، نسير معه النسار وندور معه النادار، ثم نأخذ الدروس المستفادة بإذن الله جل وعلا. وإن المتيقظ معي وإن المشمر معي بإذن الله جل وعلا فيما مضى ليرى أننا نقف على ذلك. من أجل ذلك قلت إن الله جل وعلا لا يعطي محاباة من أجل مخلوقنا على الإطلاق، بمعنى أن الله جل وعلا إذا خولفت أوامره وإذا انتهكت أوامره، كذا إذا انتهكت أوامر النبي وخولفت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يترتب عليها عظيم. وإن الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم قبل المخالفة كانوا منتصرين غاية الانتصار، بل قلت إن روائع الانتصار كانت في أحد قبل المخالفة أفضل منها في غزوة بدر، بل أعظم منها في غزوة بدر. وحتى بالنسبة لأمر القياس، ولن أتحدث بالعامية على الإطلاق حتى لا أقع تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعاة يهدون بغير هدي، ولذلك فإن اللغة العربية بسيطة للغاية. لذلك ركز معي، قلت إن الناظرة في روائع أحد يراها أعظم منها في بدر. بالنسبة لأحد، جيش النبي بعد خروج هذا المجرم، بعد خروج رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، إذ أخذ معه 300 من جيش النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بهم، ورغم أن عبد الله بن حرام حضهم وحذرهم وجادلهم وأقام عليهم الحجة في العودة للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم أو للدفع عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا في النهاية؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أن قتالا سيدور لكنا معكم في هذا القتال، لكن ليس هناك قتال. ولذلك بقي جيش النبي ممثلا في 700. حينما نرى عدد الرماة بلغ عدد الرماة 50 رجلا، إذن بقي المقاتلون في عدد ما زاد على 650 في مواجهة جيش يشبه البحر الخضم العرمرم في 3000. نعم، 650 في مواجهة 3000. ولذلك فإن المتتبع للمعركة يرى نصرة عظيمة، بل يرى روائع قبل المخالفة أعظم منها في بدر. وأعطيكم على سبيل السرعة حتى لا يقال أنني أعيد شيئا، ولكن من أجل الربط فقط، أعطي مثالا على ذلك. قلت لكم لما جاءوا بعدة معتادهم وحدهم وحديدهم وأتوا بقيمة العير كلها التي فر بها أبو سفيان وبلغ ثمن العير هذه على أفضل وأصح وأرجح الآراء أنها بلغت 50,000 دينار ذهبي، انطلقوا بهذه القيمة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وشحذوا الهمم وأخذوا النساء. ورغم ذلك انظروا معي ماذا جرى، بدأت المبارزة، هذا يدور من بداية المعركة، لما قلت بدأت المبارزة وخرج كبش الفديئة طلحة ابن أبي طلحة وكان يسمى بكبش الكتيبة، خرج وأرج المبارزة ونار نار الجاهلية تغلي في جسده ونار الثأر تعلو رأسه وإن كمائن الخل تكمن في فؤاده، ورغم ذلك خرج إليه. قلت الزبير ابن العوام، الزبير ابن العوام ماذا جرى؟ خرج إليه فقال قفز إليه على جمله هو ثم استلبه ثم احتضنه ثم سقط به إلى الأرض ثم انطرح فوقه ثم ذبحه. قلت لكم بإذن الله جل وعلا وهذه البداية، لذلك كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون على سبيل السرعة حتى لا أعيد أمرا آخر بإذن الله جل وعلا. أيضا هذا أبو شيبة عثمان بن أبي طلح، هذا الذي خرج وطلب المبارزة بغل لأنه غضب على أخيه غضبا ليس بعده غضب ما كان من حمزة، ما كان من أسد الله وأسد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج له فتبادل معه ضربة واحدة ثم أعطاه الضربة الثانية فقطعت يده وقطعت الكتف ووصل الأمر إلى السرة أي القطع إلى السرة وظهرت الرئة من الصدر، دل ذلك على أنها ضربة قوية جاءت من قوي بإذن الله جل وعلا. هذا والثالث بسرعة جدا في لحظات، وهو أبو سعد ابن أبي طلحة خرج وطلب المبارزة بخل فما كان من علي إلا أن خرج له وأعطاه ضربة واحدة ففلق همته في الحال. وأيضا مسافع بن أبي طلح خرج فانقض عليه الزبير كالليث ثم ذبحه في الحال. أيضا الجلاس بن طلحة خرج فطعنه بإذن الله طلحة بن عبيد الله فقتله بإذن الله جل وعلا. وأرطاء ابن شرحبيل خرج فما كان من حمزة إلا أن خرج وتبادل معه ضربتين لا أكثر من ذلك ثم ذبحه، وقيل إن علي رضي الله عنه أرضاه الذي ذبحه. المهم شريح ابن قارد وكان بطلا كان عملاقا كان قويا فخرج إليه قزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، خرج إليه قزمان فتبادل معه ثم ذبحه. ثم خرج بعد ذلك هذا عمرو بن مناف فخرج إليه قزمان فذبحه، ثم خرج ابن شرحبيل ابن هاشم فخرج إليه قزمان فذبحه، ثم خرج آخر من عندهم في ذلك غلام لبني عبد الدار خرج دفاعا عن أسياده وكان أقوى من أسياده فحمل الراية وقاتل قتالا مرينا فقطع ذراعه الأيمن فحملها بذراعه الأيسر فقطع ذراعه الأيسر فبارك عليها فذبحه الموحدون، ولذلك قتل وهو يقول ربي قد عذرت ربي قد عذرت. المهم قلت بعد ذلك حتى بعد المبارزة والتحم الجيشان ما كان من جيش محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن أعمل السيوف في هؤلاء، بل أقول لكم حتى أن النساء هربن إلى الجبال من فوق جبل أحد، هربن النساء حتى ظهرت سوقهن وحتى انكشفت الخلاقيل في أرجلهن، فكانت الواحدة تجري وتولول وقد ظهر جهرت رجلاها وظهر خلخالاها وظهر منها ما ظهر وهي تجري وتولول، ومن قبل هؤلاء ولول الرجال وفروا إلا أن الرماة هم الذين كانوا سببا. لماذا؟ خالفوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا محاباة ولا مجاملة في دين الله على الإطلاق، خالفوا أمر النبي لا بد وأن تكون العقوبة، إن المؤمن ليعجل له بالعقوبة. قلت الحديث صحيح بإذن الله جل وعلا، ولذلك لا محاباة حتى وإن كان النبي فيهم، لا محاباة حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هؤلاء، لا محاباة في المخالفة على الإطلاق. لا بد من الأخذ بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإتمار بأوامر الله جل وعلا وأوامر محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك انظروا معي إلى المعركة، قلت دارت المعركة وكان حمزة يهد الصفوف هدا، احفظوا معي كان كالجمل الأورق كما في الوصف الدقيق الصحيح، وأنتم تعلمون أنني لا أتيكم بذرة من ضعيف أبدا. انظروا كان يهد الصفوف هدا لا يقوم له أحد وكان كالجمل الأورق، انظروا حتى قالوا إنه كان يضرب عن يمينه وعن شماله فيهد الصفين هدا، هذا الصف ينهد من تحت يمينه هذا الصف ينهد من تحت يساره لا يقوم له أحد. اللهم إلى هذا سباع بن عبد العز سباع ابن عبد العزة لما أراد أن يقوم لحمزة وقال أنا لك يا حمزة، قال هيك تعال يا ابن مقطعة البذور، كلمة واحدة، ثم ضربه ضربة فكأنه أخطأ رأسه، كذلك في رواية صحيحة، فكأنه أخطأ رأسه أي أصاب رأسه فانفصلت الرأس عن الجسد. ثم ذبح حمزة، ما ذبح في هذه المعركة، وذبح الزبير، ما ذبح، وأبو دجانة صاحب العصابة الحمراء كما تحدث ذبح الكثيرين ولم يقم له أحد. إذن كانت الكفة لجيش محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا جرى؟ هذه المصيبة فصيلة الرماة، فصيلة الرماة. أريد أن أعطيكم كلمة قبل هذه، وأعلم أن البعض ربما تأخذه العاطفة فيتعجب. قلت إن خالد بن الوليد لم يكن بطلا مغوارا، لم يكن بطلا مغوارا ولا مبارزا فذا، ولم يكن عملاقا قبل دخوله الإسلام. صنع الإسلام منه هذه البطولة وهذه القوة فصار بها بطلا قويا، وبدعوة محمد صلى الله عليه وسلم صار سيفا من سيوف الله جل وعلا. ولقد راجعت الآثار التي تتحدث عن بطولته قبل الإسلام في جاهليته فلم أرى منها آثارا يصح، فلم أرى منها آثارا يصح. كان عاديا، كان رجلا عاديا، شأنه كشأن الآخرين. ولكن انظروا أعطيكم الدليل على ذلك حتى تعلموا أن الإسلام هو الذي يصنع الرجال، أن الإسلام هو الذي يصنع الأبطال، أن الإسلام هو الذي يصنع الربانيين. ولولا أنه دخل في دين الله ما كان سيكون خالدا على الإطلاق. انظروا الدليل أهو، فصيلة الرماة كم كان عددها؟ وجهوا السؤال للآباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات. كان العدد 50 رجلا، كان العدد 50 رجلا. ما زادوا على ذلك العدد هذا. ماذا فعل خالد ابن الوليد؟ أتى بجيشه من الخلف. انظروا رجعوا لي، أتقول لي أنا ما قرأتها في غزوة أحد، ما قرأتها، لكني آتيك بالصحيح وراجع من خلفي. أهو أن خالدا أتى بجيشه الجبار، وكان هو القائد ليس العام، ولكن كان قائد الجند، أتى بجيشه حتى يضرب الرماة وحتى ينال من الرماة حتى يستطيع أن يكسر جيش محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا جاء 3 مرات، جاء بفرسان مكة، بأبطال مكة، برجال مكة، انظروا ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر ليصلوا إلى ظهور المسلمين، لكن الرماة هزموهم بإذن الله جل وعلا وكشحوهم. هذه الأولى. ثم أتى خالد مرة ثانية بفرسان قريش لينال من مؤخرة جيش النبي، إلا أن الرماة كسحوهم بإذن الله جل وعلا، وكانت الثانية. فجاء خالد للمرة الثالثة بفرسان قريش وحاول أن يقتحم جيش النبي وأن ينال منه من المؤخرة، فما استطاع، ولكن نالته الهزيمة وتمكن منه الرماة ومن جيش ومن فرسان، وكانوا لا يزيدون على 50 رجلا. انظروا معي التحقيق والتوثيق في المسألة. إذن كيف جرت المصيبة؟ خطأ الرماة، كان النصر ساحقا بإذن الله جل وعلا، بدليل ذكرت لكم المبارزة لم يقتل فيها مسلم واحد، لم يقتل فيها مسلم واحد. وحتى في ساحة المعركة حتى الآن ما حكوت لكم عن مسلم واحد قد قتل، ولكن القتل ولكن الضرب في جنوب وظهور هؤلاء المشركين، ولكن الهزيمة تتولى عن المشركين. انظروا، قلت حتى فر الجيش إلى أحد، وفرت النساء وصرخت النساء وولولت النساء، وفعل أبو دجانة ما فعل، وفعل الموحدون ما فعل، وفعل الزبير ما فعل، وفعل حمزة ما فعل، وفعل علي ما فعل. المهم فعلوا الأفاعيل بهؤلاء. لكن انظروا جاء الخطأ، جاء الخطأ. ما هو؟ أن الرماة حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ترك أماكنهم، قال لهم حتى لو وجدتمونا تخطفنا الطير، هكذا تخطفنا الطير، يعني لو شفتمونا بتخطفنا الطير ما تنصروناش، ولو وجدتموهم نالوا من برضو ما تنزلوش، اوع ده بيذبحونا بيقتلونا، تخطفتنا الطير ما تقولناش على الاطلاق، دعونا، وان وجدتمونا قد انتصرنا عليهم فلا تغنموا، ما تنزلوش تلموا غنيمة، خليكم مكانكم. ليه؟ لغاية ما يقولكم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى أن يأتي أمر من محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا فرار المشركين، لما رأوا ولولة النساء، لما رأوا صراخ النساء، حينئذ اشتاق البعض منهم إلى الغنائم، وجدوا المسلمين يجمعون الغنائم من كل مكان، عن اليمين وعن الشمال، من الأمام ومن الخلف، من الشرق ومن الغرب، فنادى بعضهم الغنيمة الغنيمة، كما في الرواية الصحيحة نادى بعضهم الغنيمة الغنيمة، فنزل 40 رجلا وتركوا 10، إلا أن قائدهم حثهم وحضهم وذكرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يعطوا بالا بسبب ما دخل في قلوبهم من جمع الغنائم. ولذلك لما نزل 40 ما كان من خالد إلا أن جاء بفرسان قريش ثم انقض على هؤلاء 10 فقتلوهم، وبذلك انكشف ظهر جيش محمد صلى الله عليه وسلم وصار مكشوفا لأعداء الله جل وعلا، حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صار بعضهم لا يميز بعضا، صار بعضهم بسبب هول المفاجأة لا يميز بعضا. إذن هل فهمت إن النبي معهم وكان النصر؟ إنه لما كانوا مؤتمرين بأوامر النبي كان النصر، لكنه لما خالفوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم لابد وأن تكون الهزيمة، لأنه لا محاباة في دين الله جل وعلا. إذن النبي بينهم هم منتصرون، لكن إذا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم لا محاباة في دين الله. ولذلك اسمع معي الأمر برمته، قلت قالوا الغنيمة، ذكرهم ابن جبير أوامر النبي إلا أنهم فعلوا ذلك، المهم أبيد هذا الأمر. المشكلة يا جماعة لما نزل 40 رجلا كان لواء المشركين قد سقط، ليس له من يحمله بعد موت الذين ذكرتهم، قتلوا جميعا الذين كانوا من بني عبد الدار، وكان حملة اللواء من بني عبد الدار، حتى أن غلامهم حتى أن العبد الذي كان عندهم قتل أيضا. إذن من يحمل اللواء ليس له حامل، ليس له حامل، بل كان ملوثا في التراب في الأرض تحت الأقدام. إذن كانت هزيمة، ما بعدها هزيمة. المهم ماذا جرى؟ جاءت امرأة لما استطاع خالد أن يأخذ من معه وقتلوا 10 من الرماة، حينئذ اختلف جيش محمد صلى الله عليه وسلم ودخله الاضطراب وعمت الفوضى فيه، فلم يميز بعضهم بعضا. ما كان من النساء إلا أن شجعنا الرجال بالنسبة للمشركين، وصار المسلمون يقتل بعضهم بعضا، صار المسلمون يقتل بعضهم بعضا، وهذه مصيبة قد حدثت بالفعل. فحذيفة مثلا، حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، رأى أباه بين المسلمين وهم يهبطون عليه ضربا بالسيوف، ينهالوا عليه ضربا بالسيوف، ويقول عباد الله عباد الله إنه أبي يا عباد الله، فلم يلق له بالا حتى قتلوه، فقال غفر الله لكم غفر الله لكم إنه أبي يا عباد الله إنه أبي. أرأيت من هول المفاجأة لم يميز بعضهم بعضا، وهو يصرخ لكن لا إجابة لأن الفوضى عمت بسبب مخالفة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. المهم جاءت امرأة من المشركين لما رأت الفوضى قد عمت في الموحدين، جاءت امرأة من المشركين هي عمرة بنت علقمة الحارثية، هذه المرأة كانت جريئة فحملت لواء المشركين ورفعته، أي أنها تريد أن تقول لهم إن النصرة لنا، إننا سننتصر على الموحدين أيها الرجال، إن رايتكم قد رفعت. وبالفعل اجتمع المشركون من كل فج وصوب، أما المسلمون صاروا طوائف، هناك طائفة فكرت في أن تهرب إلى رؤوس الجبل، إلى رؤوس الجبل أي إلى رأس الجبل، وطائفة فكرت وهمت بأن تهرب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بالفعل هذه فرت وهذه فرت، ومنهم من حدث نفسه بأن يذهب إلى رأس نفاق إلى عبد الله بن أبي بن سلول حتى يأخذ له الأمان. مصيبة ما بعدها مصيبة، مصيبة ما بعدها مصيبة. أما الطائفة الثالثة فكان همها أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحفظ النبي وأن تحمي النبي بإذن الله بإذن الله. هذه الطائفة تمثلت في من؟ في أبي بكر وفي عمر وفي علي وفي الآخرين. المهم ركزوا معي إنني أضبط وأنقل الذي أقول لكم بإذن الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف الظهر صار المسلمون يذبحون من كل اتجاه من كل اتجاه بسبب عموم الفوضى هذه، وإن العدد قليل بين المشركين. المهم انكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، نادى النبي واستصرخ الموحدين حتى يزرع فيهم الهمة، أنا محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه قد شاع الخبر بمقتل محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمت الفوضى أكثر وأكثر لما أشاعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. المهم لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم سمعه المشركون قبل المسلمين، فما كان من المشركين إلا أن سعوا إلا أن سعوا سعيا في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم وصلوا إلى النبي قبل وصول المسلمين، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نادى على أصحابه من يدفع هؤلاء وهو رفيقي في الجنة أو وهو معنا في الجنة إلى آخره. ولذلك جاء 7 من الأنصار و قتلوا جميعا بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقف الأول فدافع دفاعا مريرا حتى قتل بين يدي، والثاني حتى قتل بين يدي، والثالث حتى السابع. ثم جاء رجلان عملاقان قرشيان معروفان، ذكرتهما في الحلقة الماضية، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما. المهم أقف على أمر عظيم، لما صاح الصائح وقال إن محمدا قد قتل، قلت وقعت الاستكانة، لكن هناك رجال بمعنى الكلمة، حتى ولو قتل محمد هناك عقيدة في القلب، هناك عقيدة يا جماعة ركزوا معي جدا، هناك عقيدة في القلب. أنا أقاتل لأجل حياة النبي؟ أنا أعلم تماما أن النبي إنما هو إنسان يجري عليه ما يجري على البشر من الأمراض والآفات والموت إلى آخره، إنك ميتون وإنهم ميتون، ولذلك يموت محمد صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولذلك لما شاع هذا هناك رجال سكنت العقيدة قلوبهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر، هؤلاء لم يتزلزلوا حتى ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم. المهم منهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك، أنس هذا أنا صاحب عقيدة، ولذلك ما كان منه، قالوا له إنه قد مات، قال وما تصنعون بالحياة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أواه لسعد، أواه يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أواه يا سعد موتوا، أي موتوا على ما مات عليه النبي، أي حياة تحرصون عليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حمل سيفه ثم جرى بسيفه على أعداء الله جل وعلا، أواه يا سعد إنه في نشوة، إنه في فرحة ليس بعدها فرحة، أواه يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم ذهب فنهالوا عليه بالرماح والسيوف والسهام حتى أنهم فعلوا به الأفاعيل ومثلوا بجسده، فلم يعلموا أحد إلا أخته من بنانه. المهم أيضا هذا رجل ينادي في أصحابه، هو ثابت بن الدحداح، وكان رجلا أنصاريا بطلا مغوانا صاحب عقيدة، نادى في أصحابه يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت. ذكرنا هذا بما قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل إلى آخره. ولذلك ثبت ونادى على رجاله ثم قال قاتلوا على دينكم، قاتلوا على دينكم، فنهض إليه رجال من الأنصار قلة، فقاتل بهم قتالا مريرا حتى أنهم قتلوا على أيدي هؤلاء فرسان قريش. ومر رجل من المهاجرين بآخر من الأنصار يتشحط في دمه، رجل أنصاري خلاص الدماء السيلة بتاعته بيموت، هو قتل ضرب بالسيوف والسهام والرماح في كل أنحاء بدنه وكان يتشحط في دمه، فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ بيقول لهذا اللي بيموت أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان قد قتل فقد بلغ، إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا أنتم عن دينكم. وهذا حنظلة ابن أبي عامر، أبوه كان من الفساق، أبوه كان من الفساق، أبوه هرب إلى مكة وأتى مع جيش مكة حتى في غزاة أحد، وهو الذي نصب الفخ لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي هو الذي حفر الحفرة التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى بأمي عامر الفاسق، كان من الفساق، كان من المجرمين، كان من المؤوين لأعداء الله جل وعلا. حنظل ابن أبي عامر هذا لما تزوج امرأته وكان في جماع معها وسمع المنادي ينادي حي على الجهاد، حي على الجهاد يا خيل الله ركبي، خرج ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل أبا سفيان، وكاد أن يقتل أبا سفيان وعلاه بسيفه، إلا أنهم غدروا به من خلفه فقتلوه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في أرض المعركة وإن الماء لا يسيل من جسده، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال صاحبهم؟ قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال إني أرى الملائكة تغسل صاحبكم، الماء نزل منه، الماء نزل من البدن، انظروا فاسألوا صاحبته أي زوجته، فسألوها فأخبرتهم أنه كان في جماع لأنه عريس، بمعنى عريس جديد، أنه كان في جماع معها ولم يغتسل فخرج جنبا، ولذلك غسلته الملائكة، وهذه من الروائع بإذن الله جل وعلا. أيضا قلت أم عمارة، أم عمارة التي ذبت عن النبي ووقفت أعظم من الرجال، بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الإسناد فيه نظر، قلت إن الإسناد فيه نظر، ثالثا إن الإسناد فيه نظر، قلت حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا مر من أمامه يعني منهزما قال أعطها أعطها يعني أعطها درعك وسلاحك حتى تقاتل به. فذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذبا عظيما، إلا أن ابن قمئة أقمأه الله وضربها على منكبها ضربة دخلت الغور، أي غارت بسيفه في منكبها وأثرت فيها أثرا عظيما. قلت الرواية في إسنادها انقطاع، أكرر في إسنادها انقطاع، أكرر في إسنادها انقطاع، ونقلها أهل السيرة إجماعا. المهم أنها نجت بإذن الله وقاتلت مع ولديها قتالا ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا ما دفعه الرجال. جاء المهم ابن قمئة، ماذا جرى؟ وأراد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان مصعب يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، مصعب بن عمير كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان كثير الشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ظن بن قمئة أنه هو، فانقض عليه وكان يحمل الراية، فضربه على يمينه فقطع يمينه فالتقطها بشماله، فضربه على شماله فبرك عليها بصدره وثنياه، حينئذ انهال عليه فقتله، فحينئذ خرجت روحه وهو يتلو قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وثبت بإذن الله جل وعلا ولقي الله شهيدا صحابيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جرى له ما جرى، بمعنى أنه وقع في الحفرة ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وشج في جبهته وشج في شفته السفلى وفعل به من الأفعال، وجاء بن قمئة وإنهال على النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ضربة على منكبه آثرت فيه، وأثرت فيه شهرا أو شهرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، فضربت ضربه على منكبه قال: خذها وأنا بن قمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله، أقمأك الله. أكرر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله. أعطاه الضربة ثم خرج ويجري ويقول: لقد قتلت محمدا، لقد قتلت محمدا. انظروا، وهذا ابن قمئة لما عاد بعد فرحته وظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة، عاد إلى أغنامه على رأس شظية جبل، فوق عاد إلى أغنامه يرعى غنمه على رأس الجبل هناك، فبينه هو على رأس الجبل إذ جنى منه، انظروا معي حتى تعلموا أن جنود الله جل وعلا السواد الأعظم، والكثير من الناس لا يعلم أنها جنود ربك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أهو انظروا، فجاء تيس، الرواية فجاء تيس حينئذ هجم عليه بقرنيه وهو على رأس الجبل، هجم عليه بقرنيه فأسقطه من فوق الجبل فنزل فتمزق على الأرض تمزيقا، وحق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله. المهم نأتي لأمر عجيب وهو مصرع حمزة. أما حمزة فكان في باب آخر، حمزة كان كالجمل الأورق يهد الصفوف رغم الهزيمة، يهد الصفوف هدا لا يقف له أحد، لا في هذه في اليمين ولا في الشمال، عجيب عجيب، والهزيمة والأمر داير بهذا الشكل، وحمزة بطل مغوار، بطل مغوار يهد الصفوف هدا. ولذلك انظروا معي ماذا جرى، يحكي هذه الرواية قاتل حمزة وحشي بن حارب، فيقول: كنت غلاما لجبير بن مطعم، كنت غلاما يعني كنت عبد عنده مملوك له، فماذا جرى؟ وكان عمه طعيمة قد قتله حمزة في غزوة بدر، فقال لي ليلة أحد: إن قتلت حمزة عم النبي، إن قتلت حمزة عم النبي بعمي فأنت عتيق، يعني أنت حر. قال: وكنت رجلا حبشيا أرمي بالحربة قل أن أخطئ بها، يعني مثل الأحباش قل أن يخطئ الواحد منهم في رميه بالحربة. قال: فذهبت إلى أرض المعركة، فذهبت إلى أرض المعركة حتى أنظر حمزة فرأيته في وسط الناس، شوفوا اللي بيقوله، فرأيته في وسط الناس كالجمل الأورق. حمزة كان عظيم، عظيم البدن، عظيم القوة، فرأيته كالجمل الأورق لا يقف له أحد، فرأيته كالجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، فيش حاجة قادرة تقفله أبدا، ولا واحد قادر يقفله أبدا. حينئذ أخذته أترقب له خلف حجر أو خلف شجر، فحينئذ اختبأت خلف حجر، يعني وليس هذا بقتل الشرفاء، وليس هذا بفعل الشرفاء ولا الأحرار، بل هذا فعل اللئام وفعل المكر وفعل المخادعين، لأنه لم يقتله وجها لوجه ولا رجلا برجل على الإطلاق، فاختبأت له خلف حجر حتى إذا صوبت عليه، حتى إذا استمكنت منه رميته بحربتي فدخلت بين فخذيه، يعني في أسفل بطنه بين فخذيه. قال: فأراد أن يأتيني بلف كده ينظر، عايز يشوف من اللي رماه حتى يذهب إليه، فثقلت به حينئذ فغلب فوقع بها فمات، فتركت فيها ثم ذهبت فأخذت حربتي وجلست لأني لا أريد قتالا، أي كنت أريد الحرية فقط. المهم أن الهزيمة قد حلت بسبب مخالفة الرماة لأوامر النبي صلوات الله وسلامه عليه. درس عظيم في هذه الغزاة، وليس المقصود أن نحكي قصصا ولا أن نحكي كذا على الإطلاق، لا، بل نريد أن نقف ها هنا وقفة عظيمة. وقبل أن أقف الوقفة أقول إننا على استعداد للمداخلات التي فيها إثراء علمي من الأفاضل بإذن الله جل وعلا. أكرر مرة ثانية لأخي المخرج أيضا، نحن بإذن الله نتلقى المداخلات في هذه بالذات، في هذه الحلقة بالذات، بضابط أن تكون حاملة للإثراء العلمي بإذن الله جل وعلا. ما الذي استفدناه من ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهزم قط من أعداء الله جل وعلا، من أعداء الله جل وعلا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم منتصر، لقول الله جل وعلا: إن تنصر الله ينصركم، وليس هناك من ينصر دين الله أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ليس هناك أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن متى خالف الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درس للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، متى خالفوا أمر النبي فلا بد وأن تأتيهم الهزائم. أما ونحن مثلا إذا أسقطنا ذلك على عصرنا، على واقعنا هذا، فإن خالفنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور عظيمة ما بعدها أمور. هؤلاء قال لهم مقولة خالفوها، بل إن النبي أمرنا بأوامر كثيرة كثيرة كثيرة. أين نحن من أوامر النبي؟ أين نحن من سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من الوقوف عليها؟ إن الإنسان إذا حاسب نفسه سيرى أنه قد ترك الكثير والكثير. أخذ هذه المداخلة بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك وحفظك.
لي سؤالين لو سمحت.
تفضل تفضل.
الحديث اللي هو عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول رحم امرئ صلى قبل العصر أربعة.
اي نعم. نعم.
والسؤال الثاني، ما حكم السفر، يعني كم كيلو؟
حاضر حاضر، جزاك الله خيرا، اجعلها في اخر حلقه حتى لا تنقطع حبي الموضوع. وانا اكدت انت يا جماعه اللي يدخل باثراء في نفس الموضوع، جزا الله الاخ كل خير، ولكن انا عايز في نفس الموضوع حتى لا تتيها الخيوط. يعني حينما ارى حلقه وارى الشيخ يدخل في الصلاه ثم في الزكاه ثم في التوحيد ثم في كذا، هذا خلط، وإن أهلنا لا يستطيعون التوفيق بين هذه الأمور. نريد أن نستثمر اللحظة، وإلا ما لماذا فتحت أنا باب المداخلات؟ المهم أيها الأحبة في الله، قلت إن الدرس عظيم، إن المخالفة لمحمد صلى الله عليه وسلم عظيمة. لذلك انظروا إلى حال الأمة حينما أسقط الأمر على واقعها. إن الأمة في هزائم، إن الأمة في شتات، إن الأمة في ضعف، إن الأمة في تردي، إن الأمة في الوحل. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفاتها الكثيرة لأوامر الله وأوامر محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول البعض إن بيننا من الصالحين ما هم، يعني ليسوا بقليل، بيننا الكثير الكثير الكثير، بيننا الأشياخ وبيننا العلماء وبيننا كذا، ورغم ذلك ندعو الله جل وعلا ولا يستجاب. قلت بإذن الله جل وعلا: لست بأفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما معك ليسوا بأفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس معك من هو مثل محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنهم رغم ذلك، لأنهم خالفوا أمر النبي أمرا واحدا، تمت الهزيمة، وعاقبهم الله جل وعلا بما اقترفت أيديهم من المخالفة. ولذلك أقول: هل أنت أفضل من هؤلاء؟ ألا أنت أفضل من هؤلاء؟ انظر أنت، وانظر إلى الأشياخ، وانظر إلى الجميع، وانظر إلى الطيبين، وانظر إلى عدد المخالفات لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وإني حينما أنظر في الشارع مثلا إلى وجوه الطيبين، انظر كم ترى من الملتحين، حتى من نسبة اللحية كم ترى من كذا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك وحفظك،
عزك الله وأنت عبيك،
وجزاك الله خيرا.
الشيخ، هنا هل صحيح هناك قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هزم في غزوة أبدا حتى في أحد، وقال بيني وبينكم كتاب الله؟ فنريد أن نعرف صحة هذا الإسناد.
جزاك الله خيرا، مداخلة طيبة. أقول بإذن الله جل وعلا، بل هذا أيضا ما عليه الكثيرون من أهل العلم حتى من كبار التابعين. أخذ هذه المداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل.
أريد يا شيخ كتاب في السيرة يكون محققا.
طيب
يعني أريد كتابا في السيرة يكون يعني محقق وفيه الأشياء الصحيحة إن شاء الله.
طيب.
وأريد كتابا عن البدع.
حاضر. بالنسبة لكتب السيرة فهي كثيرة للغاية، لكني أدلك بإذن الله جل وعلا على أفضلها وعلى أتقانها مبحث في السيرة النبوية من مصادرها الأصلية، مبحث في السيرة النبوية من مصادرها الأصلية لدكتور مهدي رزق الله أحمد، لن أطيل عليك طبعا في صحيح السيرة، في صحيح السيرة إلى آخره، والإخوان الأفاضل ورسائل الدكتوراه. بالنسبة لكتاب البدع، ليس لأن هذا الكتاب يعني لشقيقي على الإطلاق، لا، البدع المشهورة والسنن المهجورة، وهو من أعظم ما صنف أيضا في هذا الباب لأخي أحمد الزغبي بإذن الله جل وعلا. أدخل بإذن الله جل وعلا. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم.
يا أخي عايز يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك، نحبك في الله،
أحبك الذي احتل من أجله.
سبب أن الأمة الإسلامية اليوم انغلبت تخليها عن القومية الحقيقية. نحن في يومنا هذا نتخلى عن القومية الإسلامية ونرفع أعلام ورايات نريد أن نحارب فيها بها أعداءنا، رايات حمر وصفر وخضر، وننسى راية لا إله إلا الله. لا أحد يحارب في يومنا هذا تحت هذه الراية. واليوم نقول القومية العربية ونذود ونحارب عن حدود العرب، وننسى أن في أفغانستان مسلمين، وننسى أن في الشيشان مسلمين، وننسى المسلمين المضطهدين في الصومال وفي كل مكان. سبب الهزيمة هو القومية العربية والقوميين والذين يحاربون تحت رايات غير راية لا إله إلا الله. هذا هو سبب الهزيمة. أما إذا عدنا وكتبنا على راية لا إله إلا الله ونصرنا الله بها، فإن الله سينصر المسلمين. حسن. وبإذن الله إن الله سوف يحقق أحلامنا ونوحد نتوحد الأمة الإسلامية كلها ونكون أقوياء ونقف في وجه عدونا إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، هذا سبب فعلا وجيه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كنت عايزة أقول لحضرتك يا شيخ على يعني شبهات بتدور حول القرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، في قناة بتقول يعني استغفر الله، يعني بتقول ان احنا بنعبد سيدنا محمد. يعني من احاديث كتير بتستدل باحاديث بتقول ان سيدنا محمد
لا، ايه غير هذا؟ إيه غير
من حب من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله.
ايه غير هذا؟ ايه غير هذا؟
في حاجه تاني كان بيقول على ايه في ربع سيقول السفهاء في سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان بيقول ان سيدنا محمد.
طيب انا اريح صدرك، يعني اتفضلي، انت ليه بتتفرج على هذه القناة النصرانية الصليبية؟ ليه انت هل يعني كفى وقتك لان تقرأي كتاب الله جل وعلا وان تقف على صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا اختي جزاك الله خيرا، الاصل انك تتأصلي في دين الله جل وعلا. انا لو سالتك الان عن شروط لا اله الا الله ما تعرفهاش، لو سالتك عن نواقض الايمان مش هتعرف حاجه على الاطلاق، لو سالتك ايه الفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه مش هتعرفها على الاطلاق. لابد انظري الى كتابك. وانا حزنت لما لقيت البعض طبعا بيتبعوا هذا المجنون، هذا الرجل صاحب فتنه طائفيه، هذا الرجل يريد ان يشعل النار في مصر، هذا الرجل يمقت مصر واهلها، هذا المجرم انا لي مناظره معه على النت، ابحثوا فيه فرسان السنه، هذا لا يفقه شيء على الاطلاق. ولولا ان المجال ليس هو بهذا ونتحدث في غزاة لكنت شفيت صدرك بإذن الله جل وعلا، لكن الرجل جاهل. أنت عايز تشفي صدرك؟ ارجع لتفسير ابن كثير بإذن الله جل وعلا في تفسير هذه الآيات، ارجع للجمع في أحكام القرآن الإمام القرطبي في تفسير هذه الآيات، ارجع حتى الإمام الساعدي في تفسير هذه الآيات، ارجع الإمام الشنقيط في تفسير هذه الآيات. وبالنسبة أيضا لأنه ما بيقول مثلا بلا تعب، بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين عبدوا عيسى من دون الله جل وعلا بدليل أنهم يقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، إنهم يؤمنون بثلاث أقانيم. مش عايز ادخل في هذا الموضوع اطلاقا لان ده يضيع حبائل الموضوع، بس يا اختي تابعي المشايخ على الشاشه، تابعي المشايخ على الشاشه، وانصحك بالتثبت من العقيده، ادرس العقيده، واضح انك مش دارسه شيء على الاطلاق في العقيده. اسال الله ان يحفظك وان يهديك وان يبارك فيك وان ياخذه اخذ عزيز المقتدر وان يدمر قناته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياك تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
حياك، اهلا وسهلا.
لو سمحت انا كلام داخله مع حضرتك.
اتفضل.
انا ربنا بس بيقول للصحابه عن غزوه احد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ثم ربنا يعني يقول للصحابة قل هو من عند أنفسكم. فإحنا محتاجين بقى ربنا يقول لنا إيه.
أحسنت فهمت سؤالك.
يعني وقول الإمام وقول سيدنا عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.
أحسنت.
فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
أحسنت.
وإحنا الآن يعني الأمة كلها راح تتحد بمجلس الأمن وتعتز بالأمم المتحدة ونسي دين الإسلام. ومن أحسنت. قال هذه الكلمة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
أحسنت.
وجزاك
الله خيرا. هذه فعلا مداخلة يعني ثرية بإذن الله جل وعلا. طيب لما تأتي برضو مداخلة ثرية بإذن الله جل وعلا احنا نقبلها بإذن الله، لكن حسبي أن أقول بإذن الله جل وعلا في هذا الباب يا جماعة، إن الناظر إلى ذنوبنا، أقول إن الناظر إلى بيوتنا ليراها مليئة بالآثام والعصيان، بل ينظر إلى حال المسلمين مع بعضهم البعض، إننا لا يرحم بعضنا بعضا، يعني سلمت منا اليهود وسلمت منا النصارى وسلم منا الزنادق وسلم منا الروافض وسلم منا أعداء الله جل وعلا ولم يسلم منا المسلمون. يا أخي سلم منك هؤلاء ولم يسلم منك أخوك المسلم، اتق الله في هذا. أيضا فإن الناظر إلى حالنا من حيث المظهر ومن حيث المخبر، أنا أسألك في كل بيت إسلامي ادخل شارعا واحدا، ادخل شارعا واحدا وانظر إلى عدد الرجال الذين أخذوا بالسمت الإسلامي وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم في المظهر. ليه؟ لأن الجوهر هذا عند الله جل وعلا، والله جل وعلا هو المطلع على السرائر، فإن لا نطلع عليها على الإطلاق سترى القلة القليلة القليلة. انظروا حتى إلى الفساد الذي عم وطم وغلب في الأقطار والأمصار، هل هذا من دين الله جل وعلا؟ انظروا إلى المؤسسات الربوية وإلى التعامل الربوي حتى بين الناس بعضهم البعض، والتحايل الربوي الذي دخل البيوت، والتحايل الإجرامي الذي على هذه الأقطار والأمصار، يعني أمور عظيمة جدا يا جماعة. غير هذا الغش، غير هذا الرشوة، حد هل هناك من يستطيع أن يقضي مصلحة دون أن يدفع هكذا؟ مصيبة ما بعدها مصيب. انظروا أيضا إلى عدد الأخوات أو البنات، بناتنا في الجامعات، انظروا إلى عدد المتدينات وعدد المتبرجات تبرجا شنيعا والعياذ بالله. انظروا إلى الفضائيات وما فيها من عري ورقص وفحش. انظروا إلى المحاكم، انظروا إلى القضايا، انظروا ما يحدث منا لبعضنا البعض من إجرام وغش وتزوير وكذا. إننا خالفنا الله وخالفنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إننا خالفنا الكثير الكثير الكثير. ثالثا لابد حتى وإن خرجنا لقتال أن نخرج لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، أن نخرج لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. يا جماعة إحنا محتاجين نعود إلى دين الله رب العالمين حتى ننهض. وأختم بذلك حتى أدخل في هذه القصيدة بإذن الله جل وعلا، والتي أعبر بها عن أن الموحدين لما صاروا في الحضيض، لما تركوا منهج الله جل وعلا، لما تركوا المنهج، لما تركوا شرع الله جل وعلا، لما تركوا الاحتكام إلى شرع الله جل وعلا، لما انتصروا للقوميات الجاهلية، لما أخذوا باتباع الغرب في كل فاسد واتبعوا كل ناعق واتبعت البنات واتبعت النساء واتبع الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال، لذلك صرنا في الخذلان وصرنا نستغيث بهم في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. نحن بحاجة إلى المصالح، إلى أن نصالح ربنا جل وعلا، إلى أن نعود إلى الله جل وعلا. نعم علينا أن نتصالح مع الله جل وعلا بالتوبة بالعودة بالإنابة، علينا أن ننظر إلى أوامر الله فنأتمر بها، إلى أوامر النبي فنأتمر بها، النواهي ننتهي بها، الزواجر ننزجر بها، حتى نكون على الحق بإذن الله جل وعلا، وحتى لا يستطيع أحد بإذن الله جل وعلا أن ينال منا. والله لو وقفنا على الأوامر والنواهي، لو وقفنا على الأوامر والنواهي، ما استطاع أحد على ظهر الكوكب الأرضي أن ينال من الموحدين. من حيث العدد نحن أكثر الناس عددا، من حيث الخيرات الخيرات في أقطار المسلمين أكثر من غيرها بكثير، من حيث النعم موجودة، من حيث حتى الجنس، الجنس العربي هو أفضل الأجناس، فضلا عن أن الإسلام هو الدعامة، لأنني لست عنصريا بهذه الكلمة على الإطلاق، ففضل العربي معروف ومؤثر فيه، بل إن البطل العربية ليوجه الآلاف من أبناء القردة والخنازير ومن أبناء الصليبيين. يا جماعة نحن بحاجة إلى عودة حقيقية، وإلا فعلة الضعف يجي بقى مثل غورو يضرب لنا حتى قبور الموتى، حتى قبور الموتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل ذلك في خطبة الجمعة القادمة والتي لنا بإذن الله في حدائق المعادي، مجمع الخليل إبراهيم، مجمع الخليل إبراهيم في حدائق المعادي، في حدائق المعادي بجوار شريط المترو، جعلت الخطبة القادمة اللي هي الجاية تحت عنوان بيوت الربانيين، بيوت الربانيين. عايزين نخرج بيوت حقيقية للربانيين، لا يمكن أن تهزم في ميدان، لا في ميدان علمي ولا في ميدان ثقافي ولا في ميدان اجتماعي ولا في ميدان ديني ولا في ميدان جهادي. ولذلك استمع، أبدأ فأقول تكلم استمع، تكلم، أعيدها، تكلم كأن الغدر يهدر من فمي وتنطلق الأحقاد من كلماتي. فدوى هنا ينهي الصليب حروبه ويمضي فنون الموت والفتكات، ويمضي مع الأيام نهج إبادته وخطة تمزيق ووأد حياتي. وهذه غزة والليالي تمدها، وهذه غزة والليالي تمدها، مآتم أجيال ونعي حمات. أعيدي صدى غور ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والدعوات. أكرر، أعيدي صدى غور ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والدعوات. وقفت على قبر يضم جداره جلال حياة في جلال مماتي. أراعك هذا القبر أم راعك الذي يضم من الأحداث والوقعات؟ حسبت الذي في القبر ميتا وإنه شهيد مضى لله في وثبات. فهذا شهيد البر والحق والهدى على جولة لله أو خطرات. صدوق إلى الرحمن صح وثابه وصح يقين القلب والعزمات. يروي الثرى يمضي ويسكب ريه من الصدق عطرا ذاب في الخلجات. فخانك من عزم الرجال عزيمة ورحت ذليل الصوت والخطوات. تنادي صلاح الدين مهلا فإنه تنادي صلاح الدين، تنادي صلاح الدين مهلا فإنه يدوي دوي الساح والحلبات. دويا يهز الأرض تحتك هزة وينزع من جنبيك أي ثبات. نداؤك كيد الظالمين وكبرهم وزيف حضارات وزيف دعاة. نداء جبان جاوز الكبر جبنه فخر صريع الكبر والسكرات. هزمت أمام القبر شر هزيمة كما هزم الأجداد في غزوات، كما هزم الأجداد في غزوات. نداء صلاح الدين ملء حواضر وملء زمان زاهر بشدات. أولئك إن شئت الجدود، أولئك إن شئت الجدود فسلهم لعلك تلقى الصدق بين رفات. جدودك طواهم تراب، جدودك طواهم تراب وغيهب وواراهم التاريخ في حفرات. أولئك سلهم عن شعار وراية وما زيفوا من جوهر وسمات. أحرية الإنسان خنق حناجر وزيف إخاء في لهيب تراث؟ وزيف مساواة على جاهلية مؤججة الأهواء والنزوات، مؤججة الأهواء والنزوات. وهذا صلاح الدين مجد مؤثل على الصدق منشور في صفحاتي. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لنا جميعا. أسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يرفع راية التوحيد في كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يدمر هؤلاء اليهود وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. أسأل الله جل وعلا أن يجمع صف الموحدين وأن يجمع كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائهم. أسأل الله جل وعلا أن يجمع شتات العلماء وأن يجعلهم قبضة واحدة على على قلب رجل واحد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يوحد صف الأمة في مواجهة أعدائها. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.